إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة وبعد. فهذه كلمة عن الهداية، من حيث معناها أولا فإن الهداية في الشريعة وفي شرائع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم تطلق هذه الكلمة على معنيين: معنى مرتبط بالأمور الدنيوية فيقال فلان هاد رشيد أي إلى أموره الدنيوية، ومعنى يطلق على المعاني الدينية فلان هداه الله أي صار على الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فالهداية شرعا هو العلم والعمل الصالح الذي يكون منزلا يتعلمه الإنسان من مصادر الشريعة المنزلة ويعمل وفق ذلك. ومن هذا الباب تسمية الله جل وعلا بعض عباده بالراشدين وبالهداة وبالمهديين، وجاء في الحديث في وصف النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء الأربعة الراشدين بأنهم راشدون ومهديون، وذلك لأنهم كانوا على العلم المنزل وعلى العمل الصالح. فحقيقة الهداية هي شاملة للاستقامة على الدين كلا علما وعملا، إخلاصا واتباع. ومن هذا الباب ندرك وجه تسمية أهل البدع بأهل الضلالة. ما وجه تسمية أهل البدع بأهل الضلالة مع أنهم في الأصل ينتسبون إلى الإسلام؟ لأن هدايتهم الدينية ليست كاملة، إما فقدوا الإخلاص وهذا هو حال المنافقين، وإما فقدوا الاتباع وهذا حال المبتدعة الضالين. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات، لأنها قواطع من طريق الهداية، قواطع تقطع على الإنسان الطرق الموصلة إلى الهداية التامة. والله تبارك وتعالى من أوصافه الهادي، فهو سبحانه هدى ويهدي، وهو جل وعلا هادي الحائرين وهادي المضلين وهادي العاصين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الهداية وهذه الضلالة متعلقة بحكمة الله تبارك وتعالى في التكليف، ومتعلقة بحكمة الله تبارك وتعالى فيما يعلمه من عبده مما يختاره أو مما يرجحه مما يريد عمله. وإذا أراد الإنسان أن يستيقن كيف أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، ينظر إلى أسباب الهداية في بعض الأمم السابقة، كيف هدى زوجة فرعون وهي في بيت الضلالة، في بيت إمام الكفر في زمانه وهو فرعون، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخرج عكرمة من صلب أبي جهل. فالهداية عندما يتأمل فيها الإنسان يجد أنها من عطايا الرحمن تبارك وتعالى، وكل عطايا الرحمن الفضلية والكسبية كلها مرتبطة بحكمة الله تبارك وتعالى ومرتبطة بعلم الله تبارك وتعالى. أما أنواع الهداية فإن المتأمل في نصوص الشرع يجد أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهي التي تسمى بهداية العلم، وهي أشبه ما تكون بالأمارات التي ترشدك إلى الطريق التي تريد الوصول إليه. والله جل وعلا جعل على طريق الحق هدايات إرشادات. أنتم تشوفون اليوم الحكام الصالحون، بل حتى الحكام الكفرة، لا يهملون الناس في الطرقات، يجعلون يمنة الطريق ويسرة الطريق لوحات يرشدون الناس كيف يسيرون. إذا كان هذا من سياسة الملوك في ملكهم، فرب العالمين تبارك وتعالى الحكيم العليم أعظم دلالة وإرشادا لمن أراد أن يسلك الطريق الموصل إلى جناته تبارك وتعالى. كل ما تمشي في الطريق وأنت تشوف اللوحات اللي يقول لك خفف السرعة، السرعة المسموحة كذا، المنطقة الفلانية يمينك، المنطقة الفلانية يسارك، تذكر أن الله جل وعلا نصب علامات للهداية العلمية الموصلة إلى طريق الجنة أعظم من نصب الملوك والأمراء والحكام للعلامات الإرشادية الدالة على هذه الطرقات الوضعية. وهذا يجعلنا ندرك عظيمة منة الله تبارك وتعالى وفضله على العباد. وهداية العلم هذه هي التي قال الله عز وجل في حقه عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال في وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي في الموضعين بمعنى يرشد ويعلم ويخبر ويذكر. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية القلب، أو ما يسميه العلماء بهداية التوفيق والإلهام. وهذه لا يمكن لأحد أن يؤثر فيه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فهداية القلب، هداية التوفيق والإرشاد، هذه من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. حتى أنبياؤه ورسله ليس لهم شيء من هذا النوع من الهداية. ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، المنفي من الهداية هنا غير المثبت في الآية السابقة في آية سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالمنفي إنك لا تهدي من أحببت هي هداية القلب، هداية الإلهام والتوفيق. وأما هداية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هداية العلم. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. لا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله قصر في إرشاد عمه أو في تذكيره أو في إخباره أو في وعظه أو في أمره أو في نهيه، لا والله، بل كان أعظم الناس عناية بعمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يهتم لهدايته أكثر من اهتمامه بداية قومه من حيث العموم. فكان له عناية خاصة بهداية عمه، لا زين، بهداية عمه صلوات، بهداية عمه أبي طالب كان أكثر هما صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك الله تبارك وتعالى لم يهدي أبا طالب، وذلك لأنه جل وعلا هو الذي يملك، هو الذي يملك. ومن هنا ندرك أن الملك ملكه، أن السلطان سلطانه، وأن الحكم حكمه، وما الناس إلا يعني يتحركون من حيث ما يريده جل وعلا في ملكه العام. ولو شاء لا يكون كافر ما كان كافر، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، هذه من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. ثم لنعلم أن هداية العلم درجات، وهداية القلب درجات. فمن الناس من ينال درجة الأولى من الهداية فيدخل في الإسلام، ثم يقصر علمه عن إدراك الدرجات العلى من العلوم الشرعية المنزلة، وبناء على ذلك يقصر نيله المراتب العلية في جنات الخلد الأبدية. وهكذا هداية التوفيق والإلهام درجات، فقد يوفق الله عز وجل عبده للدخول في الإسلام دخولا أوليا ثم يبقى كذلك. ومن هنا ندرك أهمية الدعاء بالهداية، ولماذا رب العالمين تبارك وتعالى أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء على وجه الأرض هذا الدعاء الذي نقوله في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم، لأن بدايتها الدخول في الإسلام، إقامة الصلاة نهايتها ويتوسط ذلك وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم، نهايتها الجنة تعرفها لهم هداهم إليها. يدخل أحدهم إلى باب الجنة وكأنه يدخل إلى قريته وبلدته التي كانت في الدنيا، لا يسأل أحدا أين داري وأين بيتي. هذه الهداية عظيمة، وذلك استشعرها لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هنا ندرك أهمية الدعاء بالهداية في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، لأن الإنسان إذا لم يهدى يضل في أموره الدنيوية فضلا عن أموره الدينية، حتى لو كان على علم عظيم، فإنه إذا لم يسأل الله عز وجل الهداية يغيب عن ذهنه هذا العلم، فينكر ما كان معروفا عنده ويصبح معروفا ما كان منكرا عنده. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق على الدوام، ولا يغيب عن ذهنه ذلك. ولكن المقصود أن الهداية درجات، فأعظم أنواع الهدايات من حيث الدرجة هدايات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فهم أعظم الناس هدى، ولذلك يصح أن يلقبوا بالمهديين، فكل نبي هو مهدي وكل نبي هو هاد. مهدي يعني حاصل على المرتبة العالية من درجات الهداية، ولذلك حتى المهدي الذي سيكون في آخر الزمان من علامات الساعة محمد ابن عبد الله من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنهم، هذا الرجل يلقب بالمهدي، ووجه كونه يلقب بالمهدي لأنه من علماء الأمة ومن خيار الأمة. يعرف النبي عليه الصلاة عرف النبي عليه الصلاة والسلام بفضله وبفضائل من معه من المؤمنين، حتى أخبر أنه يعرف أسماءهم وأسماء خيولهم ومنازلهم في الجنات. إذن الناس في الهداية على درجات، إذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن ينتبه، لا يكتفي بمجرد هداية أولية، بل ينبغي أن يكون لا يزال أن يكون مستمرا طالبا مجتهدا دوما، فلا يمر عليه يوم ولا ليلة إلا ويطلب الزيادة من الهداية، وينظر إلى نفسه ويحاسب ماذا حصل من الهداية. ننتقل إلى ذكر أسباب الهداية، سواء كانت هذه الهداية إلهامية أو كانت هذه الهداية غير إلهامية. فما هي أسباب الهداية الإلهامية؟ ما هي أسباب الهداية القلبية؟ هذه قضية مهمة. قد يقول قائل إن أبا طالب حمى النبي عليه الصلاة والسلام، بل وحمى المسلمين، ومع ذلك لم ينل الهداية القلبية. نقول لي في ذلك حكم، أبو طالب هو الذي قال قصيدة طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام قاربت 100 بيت، هو الذي كان يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان المشركون إذا أجدبوا يقدمونه صبي يقول له ادعو يا محمد، فيدعو الله عز وجل فيغاثون. وكذلك لما شب، وكذلك لما صار كهلا قبل النبوة، فلما أنباه الله جحدوا ذلك كله. إذن لا بد أن ندرك ما هي أسباب نيل الهداية القلبية الإلهامية. لا شك أن ذلك راجع إلى فضل الله، لكن لا بد أن ندرك أن فضل الله تبارك وتعالى عطاؤه الفضلي، عطاؤه الفضلي مبني على حكم، مبني على علم. علم الله جل وعلا أن أبا طالب إنما حمى النبي عليه الصلاة والسلام حمية لا له، فلم ينله الهداية القلبية. ولو أنه حماه لله لكان ذلك سببا في هدايته. كل ذلك مقدر. وقد يقول القائل إن أبا سفيان كان من رؤساء الكفر، وكان رئيس الكافرين في غزوة أحد التي كسرت فيها رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج فيها وجهه، ودخل السيف والرمح في مغفره صلوات ربي وسلامه عليه. الجواب نعم، لكن هل كان علم أبي سفيان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومحاربة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن جهل في قلبه أو لا؟ وقد جاء في حديث ابن عباس في أول حديث في البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات أنه قال لما سأله هرقل عن علامات النبوة أجابه، قال في نهاية الحديث، قال أبو سفيان: فعلمت حينئذ أن الله مظهر دينه. ها، علمت حينئذ، معنى ما كان يعلم قبل ذلك. فمحاربته وإباؤه واستكباره للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، فلما علم أسلم فنال الهداية والفضل. لهذا لا بد أن ندرك أن الهداية الإلهامية القلبية التوفيقية ولا شك أنه فضل من الله، لكنه مبني على العلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. لاحظ ارتباط يدخل من يشاء في رحمته بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأما أسباب الهداية الدلالية فالتعلم. الإنسان يتعلم، الإنسان يطلب الحق، يجعل في قلبه شعاره، يجعل شعاره في قلبه الحنيفية، قبول الحق ممن كان، صغيرا أو حقيرا، صديقا أو عدوا، لا يبالي، لأن نشد الحق مطلبه وغايته. فإذا كان الأمر كذلك فربما يفتي اليوم فتوى يرجع عنها غدا، وربما يقول اليوم قولا ثم يرجع عن ذلك غدا. حتى قال الصديق: والله إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وجاء ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أسباب نيل الهداية الدلالية أن يكون الإنسان قاصدا الحق، طالبا الحق، متحريا يتعلم، لا يأتي عليه يوم إلا ويتعلم ويكسب العلم ويجتهد فيه حتى ينال المراتب العالية في أسباب الهداية الدلالية. ننتقل إلى هداة الدلالة. لا شك أن الدلالة، هداة الدلالة العلمية، أنه أول من يهدي إلى العلم هو الله جل وعلا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يهدي الدلالة القلبية ويهدي الدلالة العلمية. ولذلك ذكرت في أول الكلام أن ملوك الدنيا يضعون العلامات والدلالات والهدايات والإرشادات التي تسمى باللوحات الإرشادية في ملكهم، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى الذي هو أرحم بأحدنا من أمه، من الأم بولدها، أرحم بأحدنا من الأم بولدها. فإذا أعظم الهدات وصفا هو رب العالمين تبارك وتعالى حتى الهداية العلمية، ولذلك أنزله، قال أنزله بعلمه أي القرآن، يقول ابن عباس أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. لماذا أنزله وفيه علمه؟ لنهتدي. وأيضا من الهدات لا شك أنك كتب ربنا تبارك وتعالى، كلام ربنا تبارك وتعالى يصح أن يوصف بأن هذا الكلام يهدي وهذا القرآن يهدي، كما جاء في منصوص القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هداية، التوراة هداية قبل أن يقع فيه التحريف، أن يجي الهداية قبل أن يقع فيه التحريف، والقرآن هداية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه، والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. تأمل كلمة لن تضلوا المضادة للهداية، لن تضلوا أبدا تساوي الهداية، لأن الضلال عكس الهداية، كتاب الله. وعند الحاكم بإسناد صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. إذن كلام الله يهدي. ومن الهدات أيضا الملائكة، فإنهم يهدون. قد كان جبريل عليه السلام يخص نبينا عليه الصلاة والسلام بالعناية وبالإرشاد والدلالة، لما عرض عليه الوعاءان، عرض عليه وعاء من خمر ووعاء من لبن في ليلة الإسراء والمعراج، أشار إليه جبريل أن يشرب من أي الإناعين شاء، فكأنه نظر إلى جبريل يستشيره فأشار إلى وعاء اللبن، قال فشرب وعاء اللبن صلوات ربي وسلامه عليه. فطرة. ولذلك الملائكة يهدون، ولو لم يكن من هداية الملائكة الدلالية إلا إنزال جبريل القرآن، ولو لم يكن من هداية الملائكة الدلالية إلا أن الملك إذا وقع الإنسان في الذنب في الصباح إلى المساء وهو يدعو له ويقول للآخر الذي يكتب السيئات أخر عنه لعله يتوب، أخر عنه لعله يتوب، حتى لا تبقى في صحيفته. وإذا عمل الذنب في المساء يقول للآخر لا تكتب عنه لعله أن يتوب قبل أن يصبح. وذلك جاء في منصوص القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. فهذا نوع من أنواع الدلالة أو هداية الدلالة. أيضا العلماء وهم ورثة الأنبياء يهدون هداية الدلالة، لا سيما الصادقون العاملون منهم الذين أورثوا العلم وأخذوه من منبعه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سمى الله عز وجل ما أنزله من القرآن هداية، وسمى الله جل وعلا العلماء هداة، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا لما صبروا مطلق يحتمل، لم يذكر يرحمك الله، لم يذكر المتعلق به، لما صبروا عن إيش؟ مطلق تضع له التقديرات الصحيحة كلها صحيحة، لما صبروا على العلم فتعلموا، لما صبروا عن الدنيا فزهدوا فيها، لما صبروا عن الكسب وخلصوا إلى تعلم العلم، لما إلى آخره. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما فضل الهداية ونتائجها فهي عظيمة أيها الأخوة. لو لم يكن من فضل الهداية ونتائجها إلا دخول الجنة لكان حريا بالعبد أن يحرص عليها. كيف وفيها من المصالح الدنيوية العاجلة ما الله به عليم. ما لا يمكن أن نحصر فضائل الهداية الدنيوية، فكيف بفضائل الهداية البرزخية، فكيف بفضائل الهداية الأخروية. تأمل أن المهدي لا يخرج من لسانه إلا ما هو حق، إلا ما فيه حسن، بعيد عن قبيح الكلام، بعيد عن بذاءة اللسان، بعيد عن أذى الجيران، بعيد عن أذى الخلق. لا يرفع لحظه إلا لله، ولا يرفع قدمه خطوة إلا لله، ولا يتكلم يرفع شفته إلا لله. هذه فضائل عظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين ومدحهم وبينهم، قال عن المؤمنين سيهديهم. تأمل الآن الفضائل المترتب على هذه الهداية، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، نسأل الله أن نكون منهم. وأما فضل الهداة الذين يهدون الناس بأقوالهم بأعمالهم بأفعالهم بحسن سمتهم بحسن سيرتهم، فضائلهم عظيمة. ويكفي في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم لما أصبح كل الناس حتى عمر يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ اشربوا لها، فقال: أين علي؟ فأتي به وكان قد أصيب بالرمل، فدعا له ونفث في عينيه فما اشتكى عينيه قط، ثم أعطاه الراية قال: انفذ على رسلك، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحد. الآن بعض الناس في الغرب يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الله جل وعلا ويهدي الله به الخلق. الآن يمكن وأنت هنا وأنت تتقن لغة ما أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. فيا عبد الله تذكر هذا الحديث: فوالله لن يهدي الله بك، بك هنا باء السببية أي بسببك، سواء بكفالة داعية أو بكلمة أو بنشر أو بتأليف أو إلى آخره، بك رجلا واحدا خير لك من حمل الله. ولولا ضيق المقام لذكرنا فضائل الدعاة الهداة إلى الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة ومذكورة في كتب الدعوة إلى الله جل وعلا. ننتقل إلى النقطة التاسعة وهي 10 نقاط. الذين لا يستحقون الهداية من هم؟ لا شك أنه ليس لأحد حق واجب على الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الخلق خلقه والملك ملكه، فكيف يكون للعبد حق على الشيء؟ لكن الله جل وعلا أخبر أنه سبحانه لا يهدي أصنافا من الناس، وعلى رأس هؤلاء لا يهدي المضلين. المضلون في ضال وفي مضل. الضال الذي ضل الطريق، المضل اللي يضل غيره. ومن هنا ندرك حتى قضية إبليس. تأملوا في قضية إبليس. إبليس لما عصى ولم يسجد لآدم عليه السلام، ما أخرجه الله مباشرة من الجنة كما يظن بعض الناس، ما أخرجه الله مباشرة من الجنة، وإنما أخرجه من مكان كرامته، من المكان الذي خاطبه فيه وكان مع الملائكة المكرمين وبقي. لما أصبح مضلا أخرج مع آدم عليه السلام، قال: اهبطوا منها جميعا. في الآية الأخرى اهبطا منها جميعا. المضل لا يهديه الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله بصحة حديث إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة، أو إن الله حجر التوبة عن صاحب بدعة بألفاظ متعددة. معنى هذا الحديث أنه لا يستحق على الله الهداية، ولكن ليس معنى أن الله قد لا يهدي، يمكن يهديه فضلا منه ومنه، لكن نحن نتكلم الآن عن الذين لا يستحقون الهداية، سواء كان هداية العلم أو هداية التوفيق والقلب. أولهم المضلون، ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدي من يضل بضم الياء. وكذلك المفترون على الله جل وعلا، الذي يفتري على الله في حكم أو في تشريع يقول هذا دين الله، كقول أحبار السوء وعلماء الضلالة يفتون من جيوبهم ويقولون هذا من عند الله، كما قال عز وجل عن أحبار السوء والضلالة قال يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيش هذا من عند الله. فهؤلاء شر الخلق لا يستحقون الهداية، ولهذا تجد في قلوبهم العماية. تخيل أن رجل مثل حيي بن أخطب من كبار أحبار اليهود يذهب إلى مكة، فالمشركون يسألونه يقولون له قبل أن نعقد معك معاهدة في غزوة الأحزاب لابد أن تبين لنا من أهدى سبيلا، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بموسى وبالتوراة ويؤمن بالجنة وبالنار وبالبعث وبالنشور وبالحساب وإلى آخره، ويعلم أن المشركين هؤلاء لا يؤمنون لا بموسى ولا بالتوراة. حتى لو كان بين حيي بن أخطب وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة، كان ينبغي عقلا أن يقول والله محمد أقرب إليه، لكن مع هذا قال الله عز وجل عنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. شوفوا الضلالة وين توصل، يوصل بالإنسان، لأن الإنسان الذي يفتري الكذب على الله لا تدري بأي واد يهلك. ولهذا قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في بيان خطورة التوقيع عن رب العالمين، ليفتي عن الله هذا موقع عن الله، وذلك سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الموقعين شوف عن رب العالمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة، وجاء الحديث متواتر عن عدة من الصحابة، قال إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك الذين يكذبون ويكثرون من الكذب ولو ماجحا لا يستحقون الهداية. وهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وبالعكس ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديقية من مراتب الهداية العلية. كذلك من الذين لا يستحقون الهداية الكفار، الكفار والكفار والظلام والظالم والفاجر والفاسق، وكذلك المتكبر لا يستحق الهداية، والخوان إن الله لا يهدي كيد الخائنين، الخوان الذي يخون الناس أو يخون دين الله ويخون عهد الله ووعد الله، وكذلك المسرفون إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أما الذين يستحقون الهداية، هذا الاستحقاق من الله فضل جعله على نفسه، المؤمن يستحق الهداية، فلو وقع منه زيغ إذا بك تجده يتنبه، كما قال عز وجل إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوفوا الفضل من الله. ليش تذكر؟ ليش تنبه؟ إذا وقع في دم أحس بألم في قلبه، من هداية الله له، من توفيق الله له، من فضل الله عليه. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كذلك الذين يستحقون الهداية، المنيب الذي يكون دائما كثير التوبة كثير الإنابة حتى لو ظل، يهديه الله جل وعلا، يرجعه الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن بعض السلف لما نظروا إلى أحوال بعض الناس فأخبروا أنهم ظلوا، قال إن يعلم الله فيه خيرا يرجع، فرجع. وهذا يحصل. ولذلك الله جل وعلا يهدي المنيب الأواب التواب. ولهذا ينبغي الإنسان يكثر الأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. كذلك الطالب في الحق الراغب فيه المائل إليه، وهو الحنيف الذي نقوله في أذكار صباحنا ومسائنا، قل بك أصبحنا بك أمسينا، ونقول على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا أي طالبا الحق راغبا إليه. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى ندرك الهداية التامة الكاملة، وأن يهدينا وإياكم هداية الإلهام والقلب لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.